بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا القاعدة الأولى، وخلاصة القاعدة الأولى ماذا؟ ها، ما خلاصة القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير؟ فما هي الكيفية المثلى في تلقي تفسير كتاب الله؟ أحسنت. بماذا استدل على هذه القاعدة؟ بماذا استدل لهذه القاعدة؟ أبوات البيوت من أبوابها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاعدة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوت علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا هو الأصل، أي وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. نعم، نقل هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن القيم، وكذلك أصحاب الأصول نقلوها أنها مما أجمع عليه من القواعد، أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: فمتى راعيت القاعدة السابقة عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنها كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بهذه بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هي مثلها ونظيرها؟ قوله نزلت في كذا وفي كذا، قد مر معنا أن الآية إذا نزلت في كذا، إذا قال صحابي نزلت هذه الآية في كذا، فقد يراد بها أمران. الأمر الأول، قد يراد بهذه الآية أنها نزلت في هذا الحكم، ليس المراد أنها نزلت بسبب هذا الأمر. إذا قيل نزلت في كذا أي في هذا الحكم، في هذا الأمر. وقد يراد بها نزلت بسبب هذا الأمر. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال نزلت في الذين، في بعض العرب الذين قالوا لرسول الله، أتوا ونادوا رسول الله من وراء الحجرات فقالوا يا محمد، فأنزل الله هذه الآية. طيب، وإذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في الظهار في من يأتي كذا وكذا، فالمراد به الحكم. طيب، قال: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذا الأثر أخرجه ابن مبارك في الزهد وسعيد بن منصور وفي سنده انقطاع بين ابن مسعود والراوي عنه. قال فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا، أي ومن أصدق من الله حديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. بل جعل الله عز وجل هذه الأوامر والنواهي في القرآن موعظة، سماها موعظة. من يأتي بآية فيها بيان أن هذه الأحكام الأوامر والنواهي والحلال والحرام موعظة؟ ما هي الآية؟ وموعظة للذين وموعظة للمتقين. طيب، وهدى وموعظة. طيب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أيضا في تخصيص الحلال والحرام، ذلكم توعظون به. في أي آية؟ أي نعم، سورة المجادلة، وكذلك في آيات الطلاق، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي سورة الطلاق ماذا قال؟ ها؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فجعلها موعظة. فآيات الأحكام وآيات الحلال والحرام موعظة، فلا يظن الإنسان أن المواعظ إنما هي ذكر الجنة والنار، فالقرآن كله موعظة، حلاله وحرامه. قال وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. جعل الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وذلك بسبب بعدهم عن الحق والعلم الذي أنزله الله على رسوله. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فكلما تعلم الإنسان خاصة القرآن ازداد إيمانا، والإيمان عند أهل السنة يزداد بماذا؟ بالطاعة والعلم، وينقص بالمعصية والجهل. قال والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه في القاعدة الثانية، يعني تبين هذه القاعدة بالقاعدة الثالثة، نبين هذه القاعدة أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب في القاعدة الثالثة. طيب، هنا فائدة في خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هل هو عام أم خاص؟ وخطاب الله للأمة هل هو عام أو خاص؟ بمعنى، هل خطاب الله للأمة يعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل خطاب الله لنبيه يعم الأمة؟ الصواب أن الأصل في خطاب الأمة العموم، فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاء دليل يخص الأمة، مثل الاكتفاء بأربع في الزواج مثنى وثلاثة ورباع. هذه الآية أنزلها الله للأمة، لكن هناك دليل يخص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة، إلا ما جاء فيه الدليل ينص على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأصل العموم، الأصل العموم، إلا ما أتى فيه الدليل يخصه. وتتبين هذه القاعدة بقاعدة ذكرها شيخ الإسلام باقتضاء الصراط المستقيم، خالفة أصحاب الجحيم. قال شيخ الإسلام: وكلمات الله جوامع، وكلمات الله جوامع، بمعنى أن القرآن جامع لمعاني كثيرة قد لا يتنبه الإنسان لمثلها. كلمات الله جوامع، وسيأتي معنا بيانها أكثر. قال القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام إذا دخلت على وصف أو اسم جنس فتفيد الاستغراق، أي تستغرق جميع المعاني المتصلة بذلك الوصف أو الجنس. قال: قد نص الله على ذلك، أي طيب، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، أي نصوا على هذه القاعدة. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الألف واللام هنا دخل على أوصاف، نعم، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والألفاظ بكمالها في الكتاب والسنة، والألفاظ بكمالها في الكتاب والسنة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده في يومه 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هل الناس في قول سبحان الله بحمده سواء؟ بعضهم يقول سبحان الله بحمده بتدبر وبفهم للمعنى وهو موحد في قوله، وينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب ويثبت لله الكمال، وبعضهم يقول سبحان الله بحمده ربما وهو مشرك، وربما وهو مبتدع، وربما وهو معطل، فليس قول هذا كقول هذا. فإذا هل كلهم يحصل له مغفرة ذنوبهم وإن كانت مثل زبد البحر على حد سواء؟ لا، الأمور بكمالها، فمن قالها وهو كامل الإيمان تام المعرفة متدبر لقوله الذي يقوله فتغفر ذنوبه تماما، ومن قالها وهو مقصر فقد قصر، قصر عليه لك، وهكذا من قال كذا فله كذا، الأمور بكمالها، أي من قالها بكمالها. قال: وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وهذا مفهوم أن الآيات التي فيها الألف واللام الداخلة على الأوصاف أو أسماء الأجناس تفيد الاستغراق لجميع المعاني أو لجميع الناس. مثلا إن المسلمين تعم جميع المسلمين، وكل مسلم على وجه الأرض ملا، تعم جميع الأفراد وتعم جميع المعاني، بمعنى إن المسلمين الذين أكملوا إسلامهم والمؤمنين الذين أتموا إيمانهم، فتفيد استغراق جميع المعاني والأفراد من جهتين، تفيد جميع استغراق المعاني والأفراد. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجميع الإنسان، فكل إنسان إن هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها، إلى آخر السورة. إن الإنسان هنا تستغرق جميع الأفراد، بمعنى أن كل إنسان خلقه الله متصف بهذا الوصف وعنده من الهلع ما عنده، وتستغرق جميع المعاني من أي وجه؟ من أي وجه؟ أي أن الهلع التام عند من إذا أصابه الشر جزع وإذا أصابه الخير منع. نعم، فهذا تمام الهلع، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. كما أن قوله والعصر: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك كثير. كل إنسان متصف بالخسارة إلا من هداه الله وأنعم عليه، ولذلك على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل هو الموفق والهادي والمصطفي والمجتبي الذي يصطفي العبد من بين ملايين الناس للهداية والتوحيد والسنة ومعرفة الخير من الشر. هذا الصفة من الله سبحانه وتعالى وحده. طيب: إلا من استثنى الله بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأصل الإنسان في خسارة، وذلك لأنه هبط آدم من الجنة فصار أكثر الناس في النار ولم يهتدي إلا القليل، وقليل من عبادي الشكور. قال: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، أفضل علوم القرآن الأسماء والأوصاف لله سبحانه وتعالى التي في القرآن، هذا أفضل علوم القرآن، إذ أن القرآن ينقسم إلى أقسام: قسم يتكلم عن أسماء الله وصفاته، وقسم يتكلم عن الأمر والنهي والأحكام، وقسم يتكلم عن القصص والوقائع الماضية والمستقبلة. فأفضل علوم القرآن هو ما دلنا على أسماء الله وصفاته. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها. والصحيح أن الله اسم له صفة الألوهية ليس جامد بل مشتق وهو لازم على الصحيح، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك. الألوهية الحقة لله، فكيف نجمع بين هذا أن الله عز وجل هو الإله الحق وبين ما جاء في الآيات أن أولئك يدعون آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم وسمى الله عز وجل معبوداتهم آلهة، كيف الجمع؟ نعم أي آلهة فيما يزعمون باطلة، أنها آلهة فيما يزعمون وأنها آلهة باطلة. أما الألوهية الحق فهي لله، وأن ما يدعون من دونه الباطل. بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. يعني القدرية راجعة إلى أحكام ليست راجعة إلى ملكه، أي أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. فالأحكام القدرية ما أراده الله عز وجل كونا، وأحكامه الشرعية ما أراده الله عز وجل شرعا من أمر أو نهي، وقد يكون وقد لا يكون. وأحكامه الجزائية ما كتب الله عليه من الجزاء سواء في الدنيا بالحدود أو في الآخرة بالعقاب، سواء في الدنيا بالحدود أو في الآخرة بالعقاب. إذن فالجزائية داخلة في ماذا؟ الأحكام الجزائية من الله داخلة في ماذا؟ الشرعية. وأنه العليم بكل شيء، إذا قال الله وأنه العليم الحكيم وهو السميع العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الألف واللام في الأسماء والصفات تفيد العموم والاستغراق لجميع معاني العلم والحكمة والسمع والملك وغير ذلك. الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. هذا علم الله سبحانه وتعالى، وسع علمه كل شيء. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه وقد أحاط بكل شيء علما. فلما ذكر أن رحمته وسعت كل شيء وأن قدرته وسعت كل شيء ذكر العلم، إذ أنه يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء. ومن لازم القدرة على كل شيء العلم بكل شيء، ومن لازم العلم القدرة. فعلم الله سبحانه وتعالى أحاط بالكليات والجزئيات بالعالم العلوي والسفلي. وقرأ في ذلك قول الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فمن لازم العلم الكتابة. قال وأنه الحكيم، إذا قال الله هو العزيز الحكيم مثلا الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. إذن كل ما خلق الله وكل ما شرع الله كونا وشرعا، كل ما أراده الله كونا وشرعا فهو داخل تحت حكمة الله. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، هذه أقسام العزة، عز يعز يعز. قال وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، فهو العزيز سبحانه ذو العزة البالغة التامة الكاملة. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولا يخلو ولم يخلق مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. أسماء الله تعالى كلها فيها صفات الثبوت أم صفات السلب؟ صفات الثبوت، نعم، أسماء الله تتضمن صفات الثبوت، يعني كل اسم لله ففيه صفة ثابتة. فكيف نوجه كلام شيخ الإسلام وقد دخل فيما وصف سمى الله ووصف به نفسه بين النفي والإثبات؟ بالنسبة للصفات منها ما هي صفات سلبية منفية، وبالنسبة للأسماء منها ما هي أسماء على حد قول شيخ الإسلام مثبتة، ومنها ما هي أسماء لها معنى السلوك، مثل ماذا؟ القدوس والسلام، هذان الاسمان صفاتهما سلبية، بمعنى أن القدوس أي المنزه عن النقائص والعيوب، والسلام معناه كذلك المنزه والسالم من النقائص والعيوب. وإلا فأسماء الله كلها إثبات. قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، أي هذه القاعدة التي التي ذكرها هنا، فإنها قاعدة جليلة. طيب، قال شيخ الإسلام وقد دخل فيما وصف الله وسمى به نفسه، جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، لأنه جاء في الأسماء والصفات ما يقتضي النفي وما يقتضي الإثبات أيضا. ولا يستطيع الإنسان أن يقارن بين ما في القرآن من معاني عظيمة جليلة، سواء في الأحكام والنواهي والقصص، كلها تزيد الإيمان، ولكن أعظم ما يزيد الإيمان ما هو؟ الأسماء والأوصاف لله سبحانه وتعالى، الأسماء والأوصاف لله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يزيد إيمانك وما يكمل به ويعظم به تقواك لله سبحانه وتعالى. ولذلك زهد كثير من الناس عن هذا الموضوع المهم، فأصبحوا يتأثرون ويؤثرون على الناس بالقصص، وبعض الناس لا يتأثر ولا يبكي إلا بالقصص، سواء القصص المكذوبة أو القصص الصحيحة التي في هذا الزمان، ذهب رجل وأتى رجل وصدم رجل ومات رجل وكذا، وتراهم يتأثرون. أما إذا تليت عليهم آيات الله وصفات الله وأسماؤه تراهم لا يتأثرون. هذا مرض في الحقيقة، وإذا تأثر في تلك الجلسة أو الخطبة أو المحاضرة تراه لا يتغير من إيمانه شيء، لأنه ليس هناك انتفاع ولا موعظة صحيحة إلا بالقرآن. وأعظم ما يتعظ به الإنسان في القرآن هو صفات الله عز وجل وأسماؤه، هذا من أعظم ما يزيد الإيمان، من أعظم ما يزيد الإيمان، مع أن القرآن كله موعظة. فاقرأ: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، آخر سورة الحشر. واقرأ كذلك كثيرا من سورة الأنعام، واقرأ كثيرا من سورة النحل التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته ونعمه. هذا كله مما يزيد الإيمان زيادة يراها الإنسان أمام عينيه. قال: بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. لا يستطيع أحد أن يعلم مدى صفات الله وأسمائه وما تحتوي عليه من المعاني أبدا. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن سرد كثيرا من الأسماء الحسنى، أنها الألف واللام في الأسماء الحسنى وكذلك في الصفات تفيد ماذا؟ الاستغراق. ومن ذلك البر والتقوى مثلا. قال: فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا أي ذكر البر لن تنالوا البر، أي بجميع أنواعه وأقسامه، ويدخل فيه التقوى. وإذا ذكر التقوى هو أقرب للتقوى، أي أقرب للبر والتقوى. وإذا افترقا، وإذا اجتمعا في موضع وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا على فعل الطاعات وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البعد عن المعاصي، تعاونوا على فعل الطاعة وتعاونوا على تجنب المعصية. فهذه آية عامة شاملة عظيمة. قال: والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، وإذا افترق اجتمع كذلك. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وعكسه المنكر. المنكر ما عرف اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا. شرعا وعقلا يبدأ بالشرع، لماذا؟ لأن من الناس من عقله فاسد، ما يعرف قبح هذا الشيء بالعقل، عقله فاسد. فبالله عليكم، مثلا الذين يقولون باختلاط المرأة بالرجل ومساواة المرأة بالرجل، هؤلاء عقولهم فاسدة أم صالحة؟ فسدت. فإذا لا يستطيع أن يعرف قبح هذا الشيء إلا بالشرع، أما عقولهم فلا تعرف شيئا. ولذلك أي آية فيها وأمروا بالمعروف وأمروا بالعرف، كل آية فيها هذا، فإنه المراد به كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. المعروف كل ما عرف حسنه بالشرع والعقل، وبعض الأشياء قد لا تجد في الشرع نصا عليه خاصا به، لكن تجد في العقل والعرف ما يدل عليه. فلذا قال الله عز وجل وأمر بالعرف، أي ما هو متعارف عندكم أنه من المعروف وأنه من الخير والإحسان والبر. قال وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. رجع عن ابن مسعود في الصحيحين. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. أمثلة هذه القاعدة أن الألف واللام تفيد العموم كثيرة جدا، طيب، وتفيد الاستغراق، وأجل ما يعرف من ذلك أسماء الله وصفاته، وكذلك الألفاظ العامة التي تفيد العموم، فقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث مثلا، كل خبيث خبث في الطبع أو خبث بالشرع أو خبث عقلا فهو محرم. فبعض الناس قد يقول هات لي دليلا على تحريم القات، فتقول له هل القات من الخبائث أم من الطيبات؟ يقول من الخبائث. ما يستطيع أي واحد يقول هو من الطيبات، حتى المخزنون أنفسهم الذين يأكلون القات كلهم يقولون والله أنه شجرة خبيثة. إذن ما دام أنه خبيث لأنه لا يعود بالطيب، وليس فيه أي نوع من أنواع الطيب، لا طيب في قوله في كلام أصحابه، ولا طيب في أفعاله وصفاته، ولا طيب كذلك في أكله ولا أوقاته، فهو يجعل الإنسان يأكل الخبيث ويكسب الخبيث ويبيع الخبيث ويقول الخبيث، فهذا يدل على أنه خبيث. إذن قوله ويحرم عليهم الخبائث يندرج تحت هذه الخبائث كل ما خبث حتى لو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحشيش وحبوب المخدرات، هل هذه تدخل في الخبائث أم لا؟ في إجماع العقلاء أنها تدخل في الخبائث، ويحل لهم الطيبات كل طيب، ويحرم عليهم الخبائث كل خبيث. فإذا الألف واللام تستفيد أنها تفيد إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد العموم واستغراق جميع المفردات وجميع المعاني. جميع المفردات إذا أطلقت على ماذا؟ على أسماء. وجميع المعاني إذا أطلقت على ماذا؟ على أوصاف أو أجناس، يعني إما مطلقة على مثلا الخبائث والطيبات، تفيد جميع ما يندرج تحت هذا الاسم. استفي بهذا والحمد لله.